يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء التاسع بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 25 من شهر ربيع الآخر عام 42 و400 وألف. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: شيخنا، نريد منكم نصيحة في كيفية التوفيق بين دراسة العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن تجدد لقاؤنا بأحبتنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة وفي هذه الحصة. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بكيفية التوفيق بين دراسة العلوم الدنيوية كما قال السائل، والعلوم الشرعية. فمما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الدين، وما خلقنا جل وعلا إلا لعبادته، كما أنه خلقنا لعمارة هذه الأرض، وعمارتها لا تكون إلا بمثل هذه العلوم التي اصطلح على تسميتها بالدنيوية، لأنها تأتي في مقابل العلوم الدينية أو الشرعية. فهذه العلوم بها قوام الدنيا وصلاحها، بما يحقق للعباد مصالحهم ويكمل لهم هذه المصالح. أما العلوم الأخرى الشرعية، وهي الأعظم والأشد طلبا ورغبة، فهذه بها صلاح الدين، ولا شك أن صلاح الدين مقدم على صلاح الدنيا. وديننا ولله الحمد والمنة جاء بالاعتدال والوسطية في كل شيء. الله عز وجل ما أمرنا بإهمال دنيانا لنقيم ديننا، بل إنه جل وعلا أمرنا بإقامة هذه الدنيا على وفق ما يرضيه جل وعلا، وهذا لا يكون إلا بأن نخضع هذه الدنيا للعلوم الشرعية أو لما يرضي الله تبارك وتعالى، وهذا فيما أمر به ونهى عنه. ومن هذه العلوم علم الطب وعلم الهندسة وما إلى ذلك، وقد تنوعت هذه العلوم وكثرت وزادت فيها التخصصات، لأن دنيا الناس قد توسعت وتشعبت. والتوفيق يكون أولا باختيار أنفعها واجتناب مضارها، لأن ليست كل هذه العلوم نافعة، منها ما هو كذلك ومنها ما هو ضار. ولهذا نهينا عن كل علم يضر بنا، سواء بعموم حياتنا أو بخصوصها متعلق بما يفسد العقول كعلم الكلام والفلسفة وما إلى ذلك. هذه العلوم التي نهى عنها سلف هذه الأمة. والأمر الثاني في التوفيق بين الأمرين بأن نقدم الأنفع والأصلح والأحوج لأمتنا من العلوم المتعلقة بما ذكرت سابقا، أو من أنواع العلوم العسكرية التي بها قوة هذه الأمة، والله جل وعلا أمرنا بذلك في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ويكون بحسن استغلال أوقاتنا بأن نأخذ من هذه العلوم بقدر تخصصنا، ولا نهمل ما يجب علينا بالدرجة الأولى من تعلم الحلال والحرام وتعلم العقيدة التي هي أول ما يجب على العبد معرفته وتعلمه، وهكذا، وأن يكون على الطريقة المرضية بأن نأخذ هذا العلم عن أهله. وليس بالضرورة أن تكون الأمة كلها مشتغلة بنوع من العلوم أو متخصصة بالعلوم الشرعية ومهملة للعلوم الأخرى، فهذه الله جل وعلا يسر إليها العباد، وكل ميسر لما خلق له في مثل هذا الأمر، فلا يكون تضيع شأن على حساب شأن آخر، ولا تضيع علم على حساب علوم أخرى. هذا الذي ينبغي على الأمة ككل أن تسعى في تحقيقه، وهذا من خلال البرامج التي تسمى وتعرف بالبرامج التعليمية، ينبغي أن يراعي واضعوها هذا الأمر بأن يقدموا في البرامج التعليم ما هو واجب على كل مسلم معرفته. ولهذا نجد بعض البرامج في بعض البلاد الإسلامية برامج تعليمية نافعة جدا، فتجد مثلا من المقررات مقرر التوحيد يبدأ مع الطلبة من السنة الأولى لتمدرسهم وتعليمهم، وهكذا يبقى معهم حتى في السنة الأخيرة في الثانوي، وثم في الجامعة كل في الجامعات كل حسب تخصصه. فهذا أمر ينبغي أن يراعى ويجتهد عليه واضع البرامج التعليمية، وهذه مسؤولية أناطها الله جل وعلا بهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم في هذا الباب لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني، قال أحد الإخوة يسأل عن حكم ترأس جمعية أولياء التلاميذ داخل مؤسسة تربوية لمعالجة مشاكلهم وتقديمها للسلطات المحلية، فيدونا جزاكم الله خيرا.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي عليه علماؤنا بالنسبة لمثل هذه الجمعيات التي اصطلح على تسميتها بالجمعيات الاجتماعية أو الجمعيات المهنية المتعلقة بإصلاح شؤون الناس في معاشهم لا في معادهم، وهذه الأمور لا شك ولا ريب يقدم لها الأصلح ويقدم لها الأعلم. فهذه الجمعيات إذا كانت ليست من الجمعيات الحزبية التي لها توجه حزبي عقدي أو فكري أو ما إلى ذلك، فلا حرج في أن يسعى المسلم للمشاركة فيها وإعانة إخوانه على أهدافها وغاياتها، بشرط أن تكون بالضوابط الشرعية وخالية من المخالفات التي قد تقع في مثل هذه الجمعيات، كالاختلاط مثلا، كتقديم النشاطات التي تكون فيها الكثير من المخالفات، خاصة فيما يعرف بتنظيم هذه الحفلات والمناسبات التي يسميها أصحابها بالثقافية وما إلى ذلك. فهذا فيه ضرر على الإنسان هو في نفسه المشارك وعلى غيره، والاجتماع فيها والتعاون فيها لا يكون على وفق ما أمر الله، لا يكون تعاونا على البر والتقوى، بل يكون من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا كانت هذه الجمعيات فعلا تتحقق بها مصالح من دفع المفاسد عن مثل هذه المؤسسات التي الأصل أنها تعليمية وعلى أبنائنا فيها وما إلى ذلك من مثل هذه المصالح، فهذا من الخير الذي يرغب الناس فيه وإليه، بشرط الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تراعى في هذه الأمور كلها، والله جل وعلا هو الموفق، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم من سلم من الصلاة قبل إمامه ظنا منه أن الإمام قد سلم ثم تبين له عكس ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بصلاة الجماعة وحكم من أحكامها، صلاة الجماعة التي الأصل فيها متابعة المأمومين للإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به والائتمام بمعناه أنك لا تتقدمه من جهة في فعل من أفعاله أو في هيئة من هيئات الصلاة. ولهذا قال تتمة لهذا الحديث: إذا كبر فكبروا، وقال هذا في كل أفعال الصلاة: إذا ركع فاركعوا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. دائما يكون هذا بعد الإمام متابعة له في الأقوال والأفعال والهيئات المتعلقة بهذه الصلاة. وبالتالي لا يجوز تقدم الإمام، لا أن نكبر قبل تكبيره، ولا أن نركع قبل ركوعه، ولا أن نسلم قبل تسليمه. الصلاة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال فيها: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني إذا كبر الإمام، ولهذا سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام. إذا كبر الإمام حرم عليه، ومن كان يصلي بصلاته أي من كان مأموما وراءه حرمت عليه أفعال هي من الأفعال المباحة كالأكل والشرب والحديث الخارج عن الصلاة وما إلى ذلك. وفي هذا الباب فائدة عزيزة يذكرها الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في قضية البكاء في الصلاة، في قضية البكاء في الصلاة هل يبطلها أم لا. البكاء الذي يكون بالصوت، خاصة قد نجده عند بعض الناس فيه مبالغة ظاهرة، يعني لا يسعى حتى إلى أن يكتم هذا البكاء. فقال الشيخ علي رحمة الله: إذا كان هذا من خشية الله جل وعلا وتأثرا لما سمع من تلاوة القرآن أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور الطيبة، فهذا بكاء يدخل تحت البكاء من خشية الله، يؤجر عليه صاحبه حتى إذا كان في الصلاة، حتى إذا كان في صلاته. والأصل أنه يحاول كتمه ودفعه ما استطاع. وإذا كان هذا البكاء لأجل أمر أحزنه، تذكره في صلاته، يعني أحزنه متعلق بدنياه كتذكره أنه سرقت سيارته مثلا، ف جاءه البكاء وهو في الصلاة. قال الشيخ العثيمين هذا يبطل صلاته، هذا يبطل صلاته، لأنه لا علاقة له بالصلاة وتدبر ما يقرأ أو يسمع فيها أو ما إلى ذلك. هذا بين قوسين فائدة متعلقة بالتحريم الذي يذكره العلماء في معنى تسمية هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام. وبالتالي من الأمور الواجبة في الصلاة متابعة الإمام، وترك الواجب في الصلاة إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون سهوا، وإما أن يكون لعذر من الأعذار. عمدا الصحيح من أقوال أهل العلم بل من قول جمهورهم أن الصلاة تبطل، أن الصلاة تبطل، لأن هذا ترك واجبا، واجب في الصلاة متعلق بها. والواجب إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون للصلاة، بمعنى هذا الواجب ليس داخلا في حقيقة الصلاة ومن أفعالها وهيئاتها وأقوالها، بل هو خارج عن هذا، لكن الصلاة تصح وتكمل به، كمثلا تسوية الصفوف في الصلاة هذا من الواجب لأننا أمرنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بهذا قبل تكبيره، قبل أن يدخل في الصلاة يأمرهم، والأمر يقتضي الوجوب، فهذا للصلاة وليس في الصلاة. ولهذا يقول أهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن ترك هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، على قول لا يبطل الصلاة. أما إذا الأمر الآخر، إذا ترك واجبا من الواجبات سهوا، فهذا يصححه بسجود السهو، بسجود يعني يستوجب سجود السهو في الصلاة سواء قبل التسليم أو بعده. أما إذا تركه لعذر كمرض أو ما إلى ذلك، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، لأن العذر يرفع عنه الإثم وإبطال الصلاة. وفي هذا إذا سلم قبل تسليم الإمام، وهذا من هذا القبيل، لأن التسليم في الصلاة من واجباتها، والمأموم عليه أن يأتي بالتسليم بعد إمامه، لا يتقدمه، لا يتقدمه. ومن عجيب هذا الأمر أن المأموم لا يجوز له أن يتقدم إمامه حتى في المكان، حتى في المكان لا يتقدم إمامه زمانا ومكانا. ففي صلاة الجماعة إذا كانت صفوف المأمومين سابقة للإمام لا تصح صلاتهم، لا تصح صلاتهم، ينبغي أن تكون خلف الإمام. وبالتالي قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في العذر، وهذا في شرحه الشرح الممتع، مثال العذر قال تطويل الإمام في صلاته تطويلا زائدا على السنة. ولاحظ عبارات الشيخ الدقيقة، وهذه عبارات الفقيه بحق، ما قال كما يقول بعضهم التطويل الزائد عن العادة أبدا، قال على السنة، لأن قد تكون عادة الناس في صلاتهم مخالفة للسنة فلا عبرة بهذه العادة، أما العادة المعتبرة هي التي تكون موافقة للسنة. فإذا كان هذا التطويل زائدا عن السنة في القراءة في بعض الصلوات هذا عذر يبيح لصاحبه أن يتقدم أو أن يسبق إمامه، ولا تبطل صلاته بهذا. واستدل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحديث معاذ الصحيح المعروف، لما كان معاذ يصلي بالناس في قباء، وكان يصلي لا يصلي العشاء حتى يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وراءه مأموما في مسجده، ثم ينطلق من بعد انقضاء الصلاة ينطلق من المسجد النبوي إلى قباء، إلى قباء، وعلى يعني أكثر التقدير يكون مثلا راكبا، راكبا دابة من الدواب، فيأخذ منه وقت يصل إلى قباء ليصلي بأهل قباء إماما رضي الله تعالى عنه، يصلي بهم إمام لا يفوت فضل الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي بهم إمام. فصلى بهم مرة ففتح في الصلاة وبدأ في القراءة، بدأ بهم أو افتتح بهم سورة البقرة، سورة البقرة. أحد الصحابة لما أطال معاذ في القراءة أتم صلاته، يعني خرج وصلى منفردا، يعني خرج من إمامة إمامه وصلى منفردا، وصلى منفردا وسلم وخرج. لما انتهى معاذ من صلاته وأخبر بخبره أن فلان خرج من الصلاة وكذا، أساء به الظن وقال إنه قد نافق، أو قال بعض الصحابة أنه قد نافق، يعني لما خرج عن جماعة المسلمين. الرجل شكى أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لام معاذ وقال قولته الشهيرة فيه أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد أن تفتن الناس وهو يصلي بالناس، يكون فتانا وهو يصلي بالناس؟ نعم، إذا خالف السنة وشق على الناس وما إلى ذلك. أهل قباء كانوا أهل نخيل وزراعة ويتعبون في نهارهم في مزارعهم، فإذا أطال بهم الإمام يعني أطال بهم الانتظار يعني صلاة العشاء، لأنه لا يعقل أنهم يؤذنون قبل وقتها، يؤذنون وينتظرون مجيء معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم إذا جاء وأطال بهم قد يكون هذا سببا في فتنتهم. الشاهد أنه ما لام الرجل، فقال أهل العلم بجواز أن المأموم إذا سلم قبل إمامه لعذر من الأعذار، ذكروا هذا العذر واستدلوا بهذا الحديث، وقد يكون لمرض مأموم يعني يعاني من كثرة الغازات أو القولون أو ما إلى ذلك ولا يستطيع أن يمسك نفسه فسلم قبل إمامه، هذا صلاته لا تبطل، والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة. وقد بسط القول فيها فقهاؤنا وعلماؤنا في كتبهم، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع البيض المخصب مع ضمان التعويض للذي لم يتخصب جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يذكره العلماء في علة بعض البيوع المنهي عنها الجهالة علة من علل تحريم المعاملات أو تحريم أنواع البيوع، لأن الأصل في البيع أن تتوفر أركانه حتى يكون صحيحا، ومن هذه الأركان المبيع ينبغي أن يكون موجودا ومعلوما، لا ينبغي أن يكون مجهولا أو مفقودا. والبيع بيع البيض لسنا ملزمين بمعرفة حقيقة ما فيه، كما أننا في هذا الزمان لسنا ملزمين بمعرفة ما في هذه العلم التي فيها بعض أنواع المصبرات، وإن كانت هي في حقيقتها يعني بيع مجهول، لأننا لا ندري ما بداخلها، ولكن جرى العرف في هذا الباب على أنها معلومة، هي في حقيقتها مجهولة ولكنها في حكم المعلوم بأنواعها كلها. البيض كذلك ما دام أن له النفع سواء في أكله أو في تفريخه، فالأصل أن يشترى لأجل هذا النفع، أن يشترى لأجل هذا النفع، لا أن يشترى لأجل ما فيه أو ما بداخله، هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو صالح للأكل أو غير صالح، هذا أصبحت هذه علة أخرى. وفي هذا الباب يذكر بعض أهل العلم، بعض الفقهاء، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لا يصح سندا فيه انقطاع، نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تلد، ونهى عن ما في ضروعها حتى تحلب، ولكن قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله أن هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، لأنه يدخل في هذا، يدخل في بيع المجهول أو المعدوم، ما في بطنها لا نعلمه، وبالتالي لا يجوز بيعه. فكذلك بالنسبة لهذا الأمر، وبالتالي إذا كان هذا البيض إنما يباع أو يشترى لأجل ما في داخله، يخصب أو لا يخصب أو ما إلى ذلك، هذا أصبح بيع مجهول لأنه يجهل هذا الأمر. وبالتالي إذا الآن وجد هذا النوع من البيض ويباع يجوز بيعه لأجل المنفعة، ولكن من غير هذا الشرط، إذا كان بشرط التعويض معناه هذا بيع غرر لأجل هذه الجهالة، هذا الذي يقول به علماؤنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب لطلب علم لا يمكن تحصيله في البلاد الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد أن نفرق في بناء على هذا السؤال بين الإقامة في بلاد الكفر التي ثبت في السنة وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها والوعيد الشديد الوارد في هذا النص من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسلم يقيم في بلاد الكفر ومع الكفار، يؤكلهم ويشاربهم ويجاورهم ويتودد إليهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، هذا محرم في دين الله عز وجل. وبين هذه الإقامة وبين السفر إلى هذه البلاد، لأن السفر إلى هذه البلاد يكون لحاجة لعذر من الأعذار، وقد تكون بعض الأسفار تستوجب إقامة لمدة معينة، وهذا لأصحاب الأعذار كالتاجر مثلا يسافر ويجلس مدة لأجل أن يستجمع بضاعته وما إلى ذلك، كالطالب يذهب لقصد دراسة لفن من الفنون أو علم من العلوم لا يجده في بلاد الإسلام ويمكث ويقيم مدة معينة ثم يرجع، أو كالداعي الذي يدعو إلى الله جل وعلا ويذهب إلى الداعية على الطريقة النبوية لا على الطريقة التبليغية البدعية، يمكث مدة يقيم بين الناس مع المسلمين هناك أو غيرهم، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى بلده. وهكذا إذا كانت هذه الإقامة بهذه الصورة، هذه هي التي قال فيها العلماء، وهذا ممن ذكر هذا شيخنا الشيخ فركوس في مقالة له نافعة في هذا الباب في هذا الموضوع الإقامة والسفر إلى بلاد الكفر في إحدى مقالاته الشهرية، فيمكث لمدة ويكون بضوابط شرعية لا بد منها، أن يكون أولا عالم بأمور دينه، يعني محصنا في هذا الباب، وأن يكون آمنا من الوقوع في المخالفات الشرعية التي سببها الشبهات أو الشهوات، يعني ما يروحش هناك يضحي بدينه ثم يرجع ولا لا يرجع أبدا، ديننا هو أغلى ما نملك ولا نضحي ولا نتنازل عن شيء من أمور ديننا، فكيف أن نضيع ديننا؟ يذهب إلى هناك لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، ومن الشروط التي يذكرها العلماء كذلك إضافة إلى ما ذكرت أن يتمكن من إقامة شعائر دينه، لا أن يمنع بعض البلاد تمنع مثلا المرأة من أن ترتدي لباسها الشرعي، تمنع المسلم من إقامة الصلاة في مكان عمله، نسأل الله العفو والعافية. قبح الله بلادا هذا حال أهلها. فإذا كان الأمر متعلق بتحقيق هذه الشروط والسبب في الذهاب هو تحصيل علم لا يمكن تحصيله في بلاد الإسلام، فبهذه الضوابط يجوز هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، جرى على لسان أهل العلم قوله هذه مسألة لو كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، هل حقا أن عمر رضي الله عنه كان يجمع أهل بدر للفتوى، أم أن هذه المقولة يقولها العلماء لبيان عظم النازلة والتنفير من المتعالمين، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مما ينبغي أن يعلم أن مثل هذه الأقوال التي أصبحت مضرب الأمثال في بعض الحالات والمناسبات، وهذه ممن ذكرها ابن بطة عليه رحمة الله في تحريم أو في إبطال الحيل بسنده، أن ابن الحسين قال إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وقعت أو لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر، يعني لعظم هذه المسائل، لعظم هذه المسائل. والسلف كانوا يقدرون هذا الأمر ويعرفون خطورته ومنزلته. ربيع الشيخ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى دخلوا عليه يوما وجدوه يبكي، قالوا ما يبكيك، يعني ظنوا أن مصيبة حلت به، مصيبة حلت به، إلا أنه قال لهم، تكلم في دين الله جل وعلا من ليس أهلا لذلك، يعني يفتي في دين الله جل وعلا من ليس أهل للفتوى. فظن هذا الإمام أو حزن هذا الإمام هذا الحزن الشديد حتى بكي لأجل ذلك لعظم هذا الأمر، فكانوا يقولون هذا، وهذا لا شك أنه حقيقة لا يكون ادعاء فحسب، فعلا عمر في مسائل يجمع لها كبار الصحابة، هذا هو المقصود، المقصود من قولهم أهل بدر لأنهم أهل فضل ولأنهم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل علم ومعرفة ودراية، ما هوش واحد أو اثنين، وإذا اجتمع أمثال هؤلاء لا بد أن يكون فيهم الرأي، كما وقع لعمر لما وصل مشارف الشام وكان فيها الطاعون، فعمر استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سأل المهاجرين ممن كان معه، قالوا له توكل على الله، فأشار استشار غيرهم، فقالوا قال الأنصار نرى أن لا تدخل الشام. ثم جاءه أحدهم ذكره بحديث رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأصل والقاعدة لما نسميه اليوم الحجر الصحي، هذا أصله نبوي شرعي. فلما رأى ورجح أمير المؤمنين هذا القول وأراد الرجوع من حيث أتى، قال له عبد الرحمن ابن عوف وهو من كبار الصحابة من أهل بدر، قال: أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قالوا: فاستدار إليه حتى يعرف من القائل، ثم قال: لو غيرك قالها، يعني انت من كبار فقهاء الصحابة، هذا مثل هذا لا يخفى على مثلك، يعني في قضية القدر ما هو في قضية الوباء. قال له، فقال له: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذه فائدة العقيدة السليمة الصحيحة. فهذا هو المقصود. الشاهد من هذا الأثر السلفي أن الناس لا ينبغي أن يتجرأوا في باب الفتوى وأن يتركوا الأمر لأهله. ونحن دائما وأبدا ننبه إخواننا ونكرر هذا القول من المسائل، مسائل لا يسأل عنها ولا يجيب فيها إلا الكبار، إلا الكبار. النوازل ليست لأمثالنا، أمثالنا ينقلون عن علمائهم ويبينون لإخوانهم، أما الكلام في النوازل وفي الدماء وهذه المسائل الكبيرة، المسائل الكبيرة للكبار، هذا هو المقصود. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني القضية في هذه المسألة ليست في موضوع هل فعلا كان يجمع لها أم لا، القضية هي الفائدة العظمى من هذا الأثر، وكيف كان السلف يتعاملون مع هذه القضايا. ولما خالفنا سلفنا وقع هذا الخلط، وقعت هذه الفتن والبلابل لأجل مسألة، لأجل مسألة، مسألة اجتهادية. الناس تقيم الدنيا، يضلل بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. والمسائل الاجتهادية من المسائل التي الخلاف فيها سائغ، وإذا كان كذلك فلا إنكار، فلا إنكار. والعالم من فضل الله جل وعلا عليه، العالم المجتهد، أنه مأجور على كل حال، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. ولكن غيره ليس له أن يتبع عالما مجتهدا ولو كان أعلم الناس في خطئه ومخالفته أبدا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أنا أعمل في شركة في غير بلد مسلم، وهذه الشركة تقدم مالا تسميه بمال عيد الميلاد، فما حكم أخذ هذا المال وجزاكم الله خيرا؟ وفي حال تحريمه هل يمكن أن أقدمه لفقير دون أن أذكر له أصل هذا المال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكأن السائل له علم مسبق بالحكم. إذا كان الحكم بعدم جوازه كذا وكذا، هذا مدام أن الأمر محرم في دين الله عز وجل، فإن القاعدة في هذا الباب تقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا كنا نعتقد أن رأس السنة الميلادية مناسبة نصرانية وأمرنا بمخالفة هؤلاء في أمورهم وفي أعيادهم، وهذا أمر معلوم من دين الله جل وعلا، لا يجوز لمسلم أن يحتفل بأعياد المشركين، أن يشاركهم أعيادهم، وبالتالي هذا نوع من أنواع المشاركة. إذا أخذ هداياهم وأخذ هذه العطايا التي تعطى لأجل هذه المناسبة تعظيما لها وغرسا لهذا التعظيم في قلوب من تعطى له، وهذه من مساوئ الإقامة مع المشركين والعيش بينهم. وبالتالي إذا صرف له هذا المال، يعني لم يخير فيه كما تصرف رواتب الموظفين والعمال، إذا صرف له فإنه يتخلص منه ولا يجوز له أن ينتفع به، يتخلص منه بطريقة التخلص من المال الحرام، من المال الربوي أو ما إلى ذلك، يصرف بالمصارف العامة. ودائما وأبدا يتكرر مثل هذا السؤال في مثل هذه الحالة، يقول السائل هل يجوز لي أن أعطيه فقيرا، يعني الفقير هذا لا يعطى إلا من هذه الأموال، والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا مال خبيث مال حرام لا ينفق إلا في ما يتخلص منه، مثل ما قال الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى في المال الربوي، سئل يجوز صرفه في المكيفات في المساجد، فقال هذا مال خبيث، مال خبيث لا يصرف إلا في مثله، يعني في الشيء الخبيث، اجعلوه في بيوت الوضوء، بيوت خلال بيوت الوضوء هذه التابعة للمساجد، وما نقولوش بيوت الوضوء التي في المساجد، لأنه ما يجوز تكون بيوت وضوء في المساجد، ولكنها التابعة للمساجد، فهذا يجوز صرف مثل هذه الأموال الخبيثة فيه، في تعبيد الطرقات، في غرس الأشجار وما إلى ذلك، أما أن يعطى للمسلمين والمسلمات فهذا غير جائز، وفيه سوء أدب مع الله عز وجل ومع المسلمين. هذه الصدقة قبل أن يأخذها الفقير توضع في يد الرحمن جل وعلا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول سائل لا يخفى عليكم الإجراءات الاحترازية المتبعة عند دخول المساجد والتي يقوم عليها مجموعة من المتطوعين، حيث ينظمون دخول الناس وتوجيههم إلى الأماكن الفارغة في المسجد. السؤال هل يجوز للمنظمين الكلام والحديث بغرض توجيه الناس إذا بدأ الإمام في خطبته، وكيف يفعلون مع صلاة الجمعة إذا فاتهم الاستماع إلى الخطبة، هل يصلونها ظهرا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله هذه في الحقيقة من الملاحظات التي لاحظتها في جمعة سابقة، كنت صليت في وراء أحد إخواننا جزاه الله خيرا، وانتبهت وأنا جالس إلى عمل هؤلاء الإخوة، والإمام يخطب وهذا يتكلم وأرواح مدلك الجال وأرواح كذا كذا، فهذا في الحقيقة لا ينبغي ولا يجوز، لأنه مثل هذه الأمور ليست من الأمور التي لا بد أن يكون لها أمثال هؤلاء. أفتى من أفتى من علمائنا بالنسبة للحرم مثلا لأولئك العسكر بتخلف عن الصلاة حراسة للمسلمين وما إلى ذلك، هذا شيء، أما مثل هذه الأمور ليست من الحاجات التي تسقط صلاة الجمعة عن أصحابها. وبالتالي نصيحتي لهؤلاء الإخوة وجزاهم الله خيرا على عملهم هذا، أنه إذا صعد الإمام المنبر فلا كلام، من قال لأخيه إذا صعد الإمام المنبر أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإذا صعد الخطيب خلاص توقفوا من هذا، والإمام ينبه إخوانه على هذا الأمر وينبه عموم المصلين مثلا في قضية الدخول وما إلى ذلك. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا نتوقف عند هذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا وإياهم من كل شر ومن كل سوء، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء التاسع بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 25 من شهر ربيع الآخر عام 42 و400 وألف. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: شيخنا، نريد منكم نصيحة في كيفية التوفيق بين دراسة العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن تجدد لقاؤنا بأحبتنا وإخواننا عبر هذه الإذاعة وفي هذه الحصة. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بكيفية التوفيق بين دراسة العلوم الدنيوية كما قال السائل والعلوم الشرعية. فمما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الدين، وما خلقنا جل وعلا إلا لعبادته، كما أنه خلقنا لعمارة هذه الأرض، وعمارتها لا تكون إلا بمثل هذه العلوم التي اصطلح على تسميتها بالدنيوية، لأنها تأتي في مقابل العلوم الدينية أو الشرعية. فهذه العلوم بها قوام الدنيا وصلاحها بما يحقق للعباد مصالحهم ويكمل لهم هذه المصالح. أما العلوم الأخرى الشرعية وهي الأعظم والأشد طلبا ورغبة، فهذه بها صلاح الدين، ولا شك أن صلاح الدين مقدم على صلاح الدنيا. وديننا ولله الحمد والمنة جاء بالاعتدال والوسطية في كل شيء. الله عز وجل ما أمرنا بإهمال دنيانا لنقيم ديننا، بل إنه جل وعلا أمرنا بإقامة هذه الدنيا على وفق ما يرضيه جل وعلا، وهذا لا يكون إلا بأن نخضع هذه الدنيا للعلوم الشرعية أو لما يرضي الله تبارك وتعالى، وهذا فيما أمر به ونهى عنه. ومن هذه العلوم علم الطب وعلم الهندسة وما إلى ذلك، وقد تنوعت هذه العلوم وكثرت وزادت فيها التخصصات، لأن دنيا الناس قد توسعت وتشعبت. والتوفيق يكون أولا باختيار أنفعها واجتناب مضارها، لأن ليست كل هذه العلوم نافعة، منها ما هو كذلك ومنها ما هو ضار. ولهذا نهينا عن كل علم يضر بنا، سواء بعموم حياتنا أو بخصوصها متعلق بما يفسد العقول كعلم الكلام والفلسفة وما إلى ذلك. هذه العلوم التي نهى عنها سلف هذه الأمة. والأمر الثاني في التوفيق بين الأمرين بأن نقدم الأنفع والأصلح والأحوج لأمتنا من العلوم المتعلقة بما ذكرت سابقا، أو من أنواع العلوم العسكرية التي بها قوة هذه الأمة، والله جل وعلا أمرنا بذلك في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ويكون بحسن استغلال أوقاتنا بأن نأخذ من هذه العلوم بقدر تخصصنا، ولا نهمل ما يجب علينا بالدرجة الأولى من تعلم الحلال والحرام وتعلم العقيدة التي هي أول ما يجب على العبد معرفته وتعلمه، وهكذا، وأن يكون على الطريقة المرضية بأن نأخذ هذا العلم عن أهله، وليس بالضرورة أن تكون الأمة كلها مشتغلة بنوع من العلوم أو متخصصة بالعلوم الشرعية ومهملة للعلوم الأخرى. فهذه الله جل وعلا يسر إليها العباد، وكل ميسر لما خلق له في مثل هذا الأمر، فلا يكون تضيع شأن على حساب شأن آخر، ولا تضيع علم على حساب علوم أخرى. هذا الذي ينبغي على الأمة ككل أن تسعى في تحقيقه، وهذا من خلال البرامج التي تسمى وتعرف بالبرامج التعليمية، ينبغي أن يراعي واضعوها هذا الأمر بأن يقدموا في البرامج التعليم ما هو واجب على كل مسلم معرفته. ولهذا نجد بعض البرامج في بعض البلاد الإسلامية برامج تعليمية نافعة جدا، فتجد مثلا من المقررات مقرر التوحيد يبدأ مع الطلبة من السنة الأولى لتمدرسهم وتعليمهم، وهكذا يبقى معهم حتى في السنة الأخيرة في الثانوي، وثم في الجامعة، في الجامعات كل حسب تخصصه. فهذا أمر ينبغي أن يراعى ويجتهد عليه واضع البرامج التعليمية، وهذه مسؤولية أناطها الله جل وعلا بهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم في هذا الباب لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني، قال أحد الإخوة يسأل عن حكم ترأس جمعية أولياء التلاميذ داخل مؤسسة تربوية لمعالجة مشاكلهم وتقديمها للسلطات المحلية، فيدونا جزاكم الله خيرا.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي عليه علماؤنا بالنسبة لمثل هذه الجمعيات التي اصطلح على تسميتها بالجمعيات الاجتماعية أو الجمعيات المهنية المتعلقة بإصلاح شؤون الناس في معاشهم لا في معادهم. وهذه الأمور لا شك ولا ريب يقدم لها الأصلح ويقدم لها الأعلم. فهذه الجمعيات إذا كانت ليست من الجمعيات الحزبية التي لها توجه حزبي عقدي أو فكري أو ما إلى ذلك، فلا حرج في أن يسعى المسلم للمشاركة فيها وإعانة إخوانه على أهدافها وغاياتها، بشرط أن تكون بالضوابط الشرعية وخالية من المخالفات التي قد تقع في مثل هذه الجمعيات، كالاختلاط مثلا، كتقديم النشاطات التي تكون فيها الكثير من المخالفات، خاصة فيما يعرف بتنظيم هذه الحفلات والمناسبات التي يسميها أصحابها بالثقافية وما إلى ذلك. فهذا فيه ضرر على الإنسان هو في نفسه المشارك وعلى غيره، والاجتماع فيها والتعاون فيها لا يكون على وفق ما أمر الله، لا يكون تعاونا على البر والتقوى، بل يكون من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا كانت هذه الجمعيات فعلا تتحقق بها مصالح من دفع المفاسد عن مثل هذه المؤسسات التي الأصل أنها تعليمية وعلى أبنائنا فيها وما إلى ذلك من مثل هذه المصالح، فهذا من الخير الذي يرغب الناس فيه وإليه، بشرط الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تراعى في هذه الأمور كلها. والله جل وعلا هو الموفق، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم من سلم من الصلاة قبل إمامه ظنا منه أن الإمام قد سلم ثم تبين له عكس ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بصلاة الجماعة وحكم من أحكامها، صلاة الجماعة التي الأصل فيها متابعة المأمومين للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به والائتمام، والائتمام بمعناه أنك لا تتقدمه من جهة في فعل من أفعاله أو في هيئة من هيئات الصلاة. ولهذا قال تتمة لهذا الحديث: إذا كبر فكبروا، وقال هذا في كل أفعال الصلاة: إذا ركع فاركعوا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. دائما يكون هذا بعد الإمام متابعة له في الأقوال والأفعال والهيئات المتعلقة بهذه الصلاة. وبالتالي لا يجوز تقدم الإمام، لا أن نكبر قبل تكبيره، ولا أن نركع قبل ركوعه، ولا أن نسلم قبل تسليمه. الصلاة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال فيها مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني إذا كبر الإمام، ولهذا سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام حرم عليه. ومن كان يصلي بصلاته، أي من كان مأموما وراءه، حرمت عليه أفعال هي من الأفعال المباحة كالأكل والشرب والحديث الخارج عن الصلاة وما إلى ذلك وما إلى ذلك. وفي هذا الباب، في هذا الباب فائدة عزيزة يذكرها الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في قضية البكاء في الصلاة، في قضية البكاء في الصلاة هل يبطلها أم لا. البكاء الذي يكون بالصوت، خاصة قد نجده عند بعض الناس فيه مبالغة ظاهرة، يعني لا يسعى حتى إلى أن يكتم هذا البكاء. فقال الشيخ علي رحمة الله إذا كان هذا من خشية الله جل وعلا وتأثرا لما سمع من تلاوة القرآن أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور الطيبة، فهذا بكاء يدخل تحت البكاء من خشية الله، يؤجر عليه صاحبه حتى إذا كان في الصلاة، حتى إذا كان في صلاته. والأصل أنه يحاول كتمه ودفعه ما استطاع. وإذا كان هذا البكاء لأجل أمر أحزنه، تذكره في صلاته، يعني أحزنه متعلق بدنياه كتذكره أنه سرقت سيارته مثلا، فجاءه البكاء وهو في الصلاة، قال الشيخ العثيمين هذا يبطل صلاته، هذا يبطل صلاته، لأنه لا علاقة له بالصلاة وتدبر ما يقرأ أو يسمع فيها أو ما إلى ذلك. هذا بين قوسين فائدة متعلقة بالتحريم الذي يذكره العلماء في معنى تسمية هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام. وبالتالي من الأمور الواجبة في الصلاة متابعة الإمام، وترك الواجب في الصلاة إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون سهوا، وإما أن يكون لعذر من الأعذار. عمدا الصحيح من أقوال أهل العلم، بل من قول جمهورهم، أن الصلاة تبطل، أن الصلاة تبطل، لأن هذا ترك واجبا، واجب في الصلاة متعلق بها. والواجب إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون للصلاة، بمعنى هذا الواجب ليس داخلا في حقيقة الصلاة ومن أفعالها وهيئاتها وأقوالها، بل هو خارج عن هذا، لكن الصلاة تصح وتكمل به، كمثلا تسوية الصفوف في الصلاة هذا من الواجب لأننا أمرنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بهذا قبل تكبيره، قبل أن يدخل في الصلاة يأمرهم، والأمر يقتضي الوجوب، فهذا للصلاة وليس في الصلاة. ولهذا يقول أهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن ترك هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، على قول لا يبطل الصلاة. أما إذا الأمر الآخر، إذا ترك واجبا من الواجبات سهوا، فهذا يصححه بسجود السهو، بسجود يعني يستوجب سجود السهو في الصلاة سواء قبل التسليم أو بعده. أما إذا تركه لعذر كمرض أو ما إلى ذلك، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، لأن العذر يرفع عنه الإثم وإبطال الصلاة. وفي هذا إذا سلم قبل تسليم الإمام، وهذا من هذا القبيل، لأن التسليم في الصلاة من واجباتها، والمأموم عليه أن يأتي بالتسليم بعد إمامه، لا يتقدمه، لا يتقدمه. ومن عجيب هذا الأمر أن المأموم لا يجوز له أن يتقدم إمامه حتى في المكان، حتى في المكان لا يتقدم إمامه زمانا ومكانا. ففي صلاة الجماعة إذا كانت صفوف المأمومين سابقة للإمام لا تصح صلاتهم، لا تصح صلاتهم، ينبغي أن تكون خلف الإمام. وبالتالي قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في العذر، وهذا في شرحه الشرح الممتع، مثال العذر قال تطويل الإمام في صلاته تطويلا زائدا على السنة. ولاحظ عبارات الشيخ الدقيقة، وهذه عبارات الفقيه بحق، ما قال كما يقول بعضهم التطويل الزائد عن العادة، أبدا، قال على السنة، لأن قد تكون عادة الناس في صلاتهم مخالفة للسنة فلا عبرة بهذه العادة، أما العادة المعتبرة هي التي تكون موافقة للسنة. فإذا كان هذا التطويل زائدا عن السنة في القراءة في بعض الصلوات، هذا عذر يبيح لصاحبه أن يتقدم أو أن يسبق إمامه، ولا تبطل صلاته بهذا. واستدل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحديث معاذ الصحيح المعروف، لما كان معاذ يصلي بالناس في قباء، وكان يصلي لا يصلي العشاء حتى يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وراءه مأموما في مسجده، ثم ينطلق من بعد انقضاء الصلاة، ينطلق من المسجد النبوي إلى قباء، إلى قباء، وعلى يعني أكثر التقدير يكون مثلا راكبا، راكبا دابة من الدواب، فيأخذ منه وقت يصل إلى قباء ليصلي بأهل قباء إماما رضي الله تعالى عنه، يصلي بهم إمام، لا يفوت فضل الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي بهم إمام. فصلى بهم مرة ففتح في الصلاة وبدأ في القراءة، بدأ بهم أو افتتح بهم سورة البقرة. سورة البقرة، أحد الصحابة لما أطال معاذ في القراءة أتم صلاته، يعني خرج وصلى منفردا، يعني خرج من إمامة إمامه وصلى منفردا وصلى منفردا وسلم وخرج. لما انتهى معاذ من صلاته وأخبر بخبره أن فلان خرج من الصلاة وكذا، أساء به الظن وقال إنه قد نافق، أو قال بعض الصحابة أنه قد نافق، يعني لما خرج عن جماعة المسلمين. الرجل شكى أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لام معاذ وقال قولته الشهيرة فيه: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تفتن الناس وهو يصلي بالناس، يكون فتانا وهو يصلي بالناس؟ نعم، إذا خالف السنة وشق على الناس وما إلى ذلك. أهل قباء كانوا أهل نخيل وزراعة ويتعبون في نهارهم في مزارعهم، فإذا أطال بهم الإمام يعني أطال بهم الانتظار، يعني صلاة العشاء، لأنه لا يعقل أنهم يؤذنون قبل وقتها، يؤذنون وينتظرون مجيء معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم إذا جاء وأطال به قد يكون هذا سببا في فتنتهم. الشاهد أنه ما لام الرجل، فقال أهل العلم بجواز أن المأموم إذا سلم قبل إمامه لعذر من الأعذار، ذكروا هذا العذر واستدلوا بهذا الحديث، وقد يكون لمرض مأموم يعني يعاني من كثرة الغازات أو القولون أو ما إلى ذلك، ولا يستطيع أن يمسك نفسه فسلم قبل إمامه، هذا صلاته لا تبطل، والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة. وقد بسط القول فيها فقهاؤنا وعلماؤنا في كتبهم، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع البيض المخصب مع ضمان التعويض للذي لم يتخصب، جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يذكره العلماء في علة بعض البيوع المنهي عنها الجهالة علة من علل تحريم المعاملات أو تحريم أنواع البيوع، لأن الأصل في البيع أن تتوفر أركانه حتى يكون صحيحا، ومن هذه الأركان المبيع ينبغي أن يكون موجودا ومعلوما، لا ينبغي أن يكون مجهولا أو مفقودا. والبيع، بيع البيض، لسنا ملزمين بمعرفة حقيقة ما فيه، كما أننا في هذا الزمان لسنا ملزمين بمعرفة ما في هذه العلم التي فيها بعض أنواع المصبرات، وإن كانت هي في حقيقتها يعني بيع مجهول لأننا لا ندري ما بداخلها، ولكن جرى العرف في هذا الباب على أنها معلومة، هي في حقيقتها مجهولة ولكنها في حكم المعلوم بأنواعها كلها. البيض كذلك ما دام أن له النفع سواء في أكله أو في تفريخه فالأصل أن يشترى لأجل هذا النفع، أن يشترى لأجل هذا النفع، لا أن يشترى لأجل ما فيه أو ما بداخله، هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو صالح للأكل أو غير صالح، هذا أصبحت هذه علة أخرى. وفي هذا الباب يذكر بعض أهل العلم بعض الفقهاء حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لا يصح سندا فيه انقطاع، نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تلد، ونهى عن ما في ضروعها حتى تحلب، ولكن قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله أن هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، لأنه يدخل في هذا، يدخل في بيع المجهول أو المعدوم، ما في بطنها لا نعلمه وبالتالي لا يجوز بيعه. فكذلك بالنسبة لهذا الأمر، وبالتالي إذا كان هذا البيض إنما يباع أو يشترى لأجل ما في داخله، يخصب أو لا يخصب أو ما إلى ذلك، هذا أصبح بيع مجهول لأنه يجهل هذا الأمر. وبالتالي إذا الآن وجد هذا النوع من البيض ويباع يجوز بيعه لأجل المنفعة، ولكن من غير هذا الشرط، إذا كان بشرط التعويض معناه هذا بيع غرر لأجل هذه الجهالة، هذا الذي يقول به علماؤنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب لطلب علم لا يمكن تحصيله في البلاد الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد أن نفرق في بناء على هذا السؤال بين الإقامة في بلاد الكفر التي ثبت في السنة وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها والوعيد الشديد الوارد في هذا النص من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسلم يقيم في بلاد الكفر ومع الكفار، يؤكلهم ويشاربهم ويجاورهم ويتودد إليهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، هذا محرم في دين الله عز وجل. وبين هذه الإقامة وبين السفر إلى هذه البلاد، لأن السفر إلى هذه البلاد يكون لحاجة لعذر من الأعذار، وقد تكون بعض الأسفار تستوجب إقامة لمدة معينة، وهذا لأصحاب الأعذار كالتاجر مثلا يسافر ويجلس مدة لأجل يستجمع بضاعته وما إلى ذلك، كالطالب يذهب لقصد دراسة لفن من الفنون أو علم من العلوم لا يجده في بلاد الإسلام، ويمكث ويقيم مدة معينة ثم يرجع، أو كالداعي الذي يدعو إلى الله جل وعلا ويذهب إلى الداعي على الطريقة النبوية لا على الطريقة التبليغية البدعية، يمكث مدة يقيم بين الناس مع المسلمين هناك أو غيرهم، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى بلده، وهكذا. إذا كانت هذه الإقامة بهذه الصورة، هذه هي التي قال فيها العلماء، وهذا ممن ذكر هذا شيخنا الشيخ فركوس في مقالة له نافعة في هذا الباب في هذا الموضوع، الإقامة والسفر إلى بلاد الكفر في إحدى مقالاته الشهرية، فيمكث لمدة ويكون بضوابط شرعية لا بد منها، أن يكون أولا عالم بأمور دينه، يعني محصنا في هذا الباب، وأن يكون آمنا من الوقوع في المخالفات الشرعية التي سببها الشبهات أو الشهوات، يعني ما يروحش هناك يضحي بدينه ثم يرجع ولا لا يرجع أبدا، ديننا هو أغلى ما نملك، ولا نضحي ولا نتنازل عن شيء من أمور ديننا، فكيف أن نضيع ديننا؟ يذهب إلى هناك لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، ومن الشروط التي يذكرها العلماء كذلك إضافة إلى ما ذكرت، أن يتمكن من إقامة شعائر دينه، لا أن يمنع. بعض البلاد تمنع مثلا المرأة من أن ترتدي لباسها الشرعي، تمنع المسلم من إقامة الصلاة في مكان عمله، نسأل الله العفو والعافية، قبح الله بلادا هذا حال أهلها. فإذا كان الأمر متعلق بتحقيق هذه الشروط والسبب في الذهاب وتحصيل علم لا يمكن تحصيله في بلاد الإسلام، فبهذه الضوابط يجوز هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، جرى على لسان أهل العلم قوله هذه مسألة لو كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، هل حقا أن عمر رضي الله عنه كان يجمع أهل بدر للفتوى، أم أن هذه المقولة يقولها العلماء لبيان عظم النازلة والتنفير من المتعالمين؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مما ينبغي أن يعلم أن مثل هذه الأقوال التي أصبحت مضرب الأمثال في بعض الحالات والمناسبات، وهذه ممن ذكرها ابن بطة عليه رحمة الله في تحريم أو في إبطال الحيل بسنده، أن ابن الحسين قال إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وقعت أو لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر، يعني لعظم هذه المسائل، لعظم هذه المسائل. والسلف كانوا يقدرون هذا الأمر ويعرفون خطورته ومنزلته. ربيع الشيخ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى دخلوا عليه يوما وجدوه يبكي، قالوا ما يبكيك؟ يعني ظنوا أن مصيبة حلت به، مصيبة حلت به. إلا أنه قال لهم، تكلم في دين الله جل وعلا من ليس أهلا لذلك، يعني يفتي في دين الله جل وعلا من ليس أهل للفتوى. فظن هذا الإمام أو حزن هذا الإمام هذا الحزن الشديد حتى بكي لأجل ذلك لعظم هذا الأمر. فكانوا يقولون هذا، وهذا لا شك أنه حقيقة، لا يكون ادعاء فحسب، فعلا عمر في مسائل يجمع لها كبار الصحابة، هذا هو المقصود، المقصود من قولهم أهل بدر لأنهم أهل فضل ولأنهم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل علم ومعرفة ودراية، ما هوش واحد أو اثنين. وإذا اجتمع أمثال هؤلاء لا بد أن يكون فيهم الرأي، كما وقع لعمر لما وصل مشارف الشام وكان فيها الطاعون، فعمر استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سأل المهاجرين ممن كان معه، قالوا له توكل على الله. فأشار استشار غيرهم فقالوا، قال الأنصار نرى أن لا تدخل الشام. ثم جاءه أحدهم ذكره بحديث رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأصل والقاعدة لما نسميه اليوم الحجر الصحي، هذا أصله نبوي شرعي. فلما رأى ورجح أمير المؤمنين هذا القول وأراد الرجوع من حيث أتى، قال له عبد الرحمن ابن عوف وهو من كبار الصحابة من أهل بدر، قال أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قالوا فاستدار إليه حتى يعرف من القائل، ثم قال لو غيرك قالها، يعني انت من كبار فقهاء الصحابة، هذا مثل هذا لا يخفى على مثلك، يعني في قضية القدر ما هو في قضية الوباء. قال له، فقال له نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذه فائدة العقيدة السليمة الصحيحة. فهذا هو المقصود، الشاهد من هذا الأثر السلفي أن الناس لا ينبغي أن يتجرأوا في باب الفتوى وأن يتركوا الأمر لأهله. ونحن دائما وأبدا ننبه إخواننا ونكرر هذا القول، من المسائل مسائل لا يسأل عنها ولا يجيب فيها إلا الكبار، إلا الكبار. النوازل ليست لأمثالنا، أمثالنا ينقلون عن علمائهم ويبينون لإخوانهم. أما الكلام في النوازل وفي الدماء وهذه المسائل الكبيرة، المسائل الكبيرة للكبار، هذا هو المقصود، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني القضية في هذه المسألة ليست في موضوع هل فعلا كان يجمع لها أم لا، القضية هي الفائدة العظمى من هذا الأثر، وكيف كان السلف يتعاملون مع هذه القضايا. ولما خالفنا سلفنا وقع هذا الخلط، وقعت هذه الفتن والبلابل لأجل مسألة، لأجل مسألة، مسألة اجتهادية، الناس تقيم الدنيا، يضلل بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. والمسائل الاجتهادية من المسائل التي الخلاف فيها سائغ، وإذا كان كذلك فلا إنكار، فلا إنكار، والعالم من فضل الله جل وعلا عليه، العالم المجتهد، أنه مأجور على كل حال، إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد، ولكن غيره ليس له أن يتبع عالما مجتهدا ولو كان أعلم الناس في خطئه ومخالفته أبدا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أنا أعمل في شركة في غير بلد مسلم، وهذه الشركة تقدم مالا تسميه بمال عيد الميلاد، فما حكم أخذ هذا المال وجزاكم الله خيرا؟ وفي حال تحريمه هل يمكن أن أقدمه لفقير دون أن أذكر له أصل هذا المال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكأن السائل له علم مسبق بالحكم، إذا كان الحكم بعدم جوازه كذا وكذا، هذا مدام أن الأمر محرم في دين الله عز وجل، فإن القاعدة في هذا الباب تقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا كنا نعتقد أن رأس السنة الميلادية مناسبة نصرانية، وأمرنا بمخالفة هؤلاء في أمورهم وفي أعيادهم، وهذا أمر معلوم من دين الله جل وعلا، لا يجوز لمسلم أن يحتفل بأعياد المشركين، أن يشاركهم أعيادهم، وبالتالي هذا نوع من أنواع المشاركة، إذا أخذ هداياهم وأخذ هذه العطايا التي تعطى لأجل هذه المناسبة تعظيما لها، وغرسا لهذا التعظيم في قلوب من تعطى له، وهذه من مساوئ الإقامة مع المشركين والعيش بينهم. وبالتالي إذا صرف له هذا المال، يعني لم يخير فيه كما تصرف رواتب الموظفين والعمال، إذا صرف له فإنه يتخلص منه ولا يجوز له أن ينتفع به، يتخلص منه بطريقة التخلص من المال الحرام، من المال الربوي أو ما إلى ذلك، يصرف بالمصارف العامة. ودائما وأبدا يتكرر مثل هذا السؤال في مثل هذه الحالات، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطيه فقيرا؟ يعني الفقير هذا لا يعطى إلا من هذه الأموال، والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا مال خبيث، مال حرام، لا ينفق إلا في ما يتخلص منه، مثل ما قال الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى في المال الربوي، سئل أيجوز صرفه في المكيفات في المساجد، فقال هذا مال خبيث، مال خبيث لا يصرف إلا في مثله، يعني في الشيء الخبيث، اجعلوه في بيوت الوضوء، بيوت خلال بيوت الوضوء هذه التابعة للمساجد، وما نقولوش بيوت الوضوء التي في المساجد، لأنه ما يجوش تكون بيوت وضوء في المساجد، ولكنها التابعة للمساجد، فهذا يجوز صرف مثل هذه الأموال الخبيثة فيه، في تعبيد الطرقات، في غرس الأشجار وما إلى ذلك، أما أن يعطى للمسلمين والمسلمات فهذا غير جائز، وفيه سوء أدب مع الله عز وجل ومع المسلمين. هذه الصدقة قبل أن يأخذها الفقير توضع في يد الرحمن جل وعلا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول سائل: لا يخفى عليكم الإجراءات الاحترازية المتبعة عند دخول المساجد والتي يقوم عليها مجموعة من المتطوعين، حيث ينظمون دخول الناس وتوجيههم إلى الأماكن الفارغة في المسجد. السؤال: هل يجوز للمنظمين الكلام والحديث بغرض توجيه الناس إذا بدأ الإمام في خطبته؟ وكيف يفعلون مع صلاة الجمعة إذا فاتهم الاستماع إلى الخطبة؟ هل يصلونها ظهرا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله هذه في الحقيقة من الملاحظات التي لاحظتها في جمعة سابقة، كنت صليت في وراء أحد إخواننا جزاه الله خيرا، وانتبهت وأنا جالس إلى عمل هؤلاء الإخوة، والإمام يخطب وهذا يتكلم وارواح مدلك الجال وارواح كذا كذا، فهذا في الحقيقة لا ينبغي ولا يجوز، لأنها مثل هذه الأمور ليست من الأمور التي لا بد أن يكون لها أمثال هؤلاء. أفتى من أفتى من علمائنا بالنسبة للحرم مثلا لأولئك العسكر بتخلف عن الصلاة حراسة للمسلمين وما إلى ذلك، هذا شيء، أما مثل هذه الأمور ليست من الحاجات التي تسقط صلاة الجمعة عن أصحابها، وبالتالي نصيحتي لهؤلاء الإخوة وجزاهم الله خيرا على عملهم هذا، أنه إذا صعد الإمام المنبر فلا كلام، من قال لأخيه إذا صعد الإمام المنبر أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فإذا صعد الخطيب خلاص توقفوا من هذا، والإمام ينبه إخوانه على هذا الأمر وينبه عموم المصلين مثلا في قضية الدخول وما إلى ذلك. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا نتوقف عند هذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا وإياهم من كل شر ومن كل سوء، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.